بسم الله الرحمن الرحيم. دار الدعوة السلفية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. تنبيهات للمرأة المسلمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الإسلام محرومة حتى من حق الإرث، بل حرمت حتى حق الحياة، فسبيت وبيعت ووئدت. وهذا قيس بن عاصم المنكري يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ويسأله أن يستغفر له الله عز وجل لأنه وأدى 12 أو 13 من بناته في الجاهلية. وفي كثير من القبائل لم يكن للمرأة حق، بل كانت مسلوبة الشخصية، مهضومة الجانب، لا حق لها في علم ولا حق لها في دين. ثم جاء الإسلام وجعل النساء شقائق الرجال، كما قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. كما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وإذا بالمرأة تشارك في مسؤوليات المجتمع الجديد مربية ومعلمة ومكافئة، حتى أنها لتسبق الرجال إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذه سمية هي أول شهيدة في الإسلام. ولم يكتف الإسلام بكل هذه النعم يفيضها على المرأة، بل رفع منزلتها إلى ما فوق منزلة الرجل نفسه، وذلك بتكريمه للأمومة في شخصية الرجل، جعل الأم أحق بالإكرام من الأب، وجعل إكرامها أقرب سبيل لدخول الجنة. ومعنا اليوم والدنا وأستاذنا وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، في محاضرة بعنوان: تنبيهات للمرأة المسلمة. أهلا به وسهلا، وليتفضل مشكورا في إلقاء محاضرة.
وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذا اليوم الأربعاء 15 من ذي القعدة عام 1441 الحضور إلى هذا المكان، إلى كلية التربية المتوسطة في مدينة جدة، سائلا ربنا عز وجل أن يجعله حضورا مباركا نافعا. إننا اليوم في هذه البلاد ننعم ولله الحمد بخيرات كثيرة، أهمها وأعظمها أننا على شريعة من الله عز وجل، وهي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وختم به الرسالات، وأكمل به الخلق، كما قال الله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا كان هذا مقتضى الشريعة الإسلامية، وكانت بلادنا ولله الحمد أكثر البلاد الإسلامية اليوم تطبيقا للشريعة، فإن الواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نحرص غاية الحرص على التمسك بها والتخلق بآدابها، وأن نجعل لنا شخصية فذة فريدة تمتلئ بكونها شخصية إسلامية يتمثل بها الإسلام لكل من رآها أو تأمل أحوالها. إنه يجب علينا بما أنعم الله علينا من نعمة الإسلام أن لا نكون تبعا لغيرنا، ولا سيما فيما يخالف ديننا، لأن أمة مسلمة فريدة في النوع الإنساني متمسكة بدين الإسلام الذي رضيه الله لعباده. إننا نعلم أن كل من خالف دين الإسلام وكفر به فما هو إلا كما قال الله تعالى في وصفه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وفي وصفه بقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفي وصفه بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي وصفه بقوله: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإذا كانت حال البشر على هذا الوصف الذي وصفه الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الواجب علينا أن نحافظ على الإيمان والعمل الصالح والتخلق بالأخلاق الفاضلة. وإنني أنبه هنا على أمور ينبغي للمرأة المسلمة أن تنتبه لها. الأمر الأول: المحافظة على شريعة الله في عباداتها الخاصة التي تتعبد لله بها، مثل المحافظة على العقيدة الصحيحة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالطريق الصحيح في التعبد لله عز وجل، بحيث نبتعد أو بحيث تبتعد المرأة عن كل طرق تخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يوجد مثلا من يذهب إلى طرق تشبه من بعض الوجوه ما ارتكب أهل الكتاب من شرع منهاج معين في العبادة، بإلزام الإنسان نفسه بأذكار معينة مخالفة في كيفيتها أو في قدرها أو في وقتها لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يرتب لنفسه مثلا أن يذكر الله كذا وكذا مرة، أو أن يستغفر كذا وكذا مرة، أو أن يكبر كذا وكذا مرة، أو أن يقرأ شيئا من القرآن محددا بعدد في غير ما جاءت به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا وإن كان الإنسان يجد من قلبه لينا ورقة فإنه لا خير فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا زينت للإنسان نفسه عملا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله فليزنها بميزان الشرع، فإن كان الشرع قد جاء بها فليعض عليها بالنواجذ وليستمسك بها، فإنه على الحق. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي يوحي إليك، وإن كانت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليبتعد عنها. وليعلم أن تركه لهذه الطريق التي يتعبد لله بها ولم تكن من شرعه هو من عبادة الله، لأن ترك البدع رجاء لثواب الله وخوف من عقابه هو من العبادة التي يثاب الإنسان عليها. ولقد بلغني أنه شاء أو أنه وجد عند بعض النساء طريق معين في الأذكار والأوراد والعبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. فعلى المرأة بل وعلى الرجال أيضا أن لا يتعبوا أنفسهم في أمر لا يزدادون به إلا ضلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فإن المبتدع نزل نفسه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث شرع في دين الله ما ليس منه، حيث تعبد لله بما لم يأذن به الله، وهذا خطر عظيم جدا. وقد يكون الإنسان بسبب هذه البدعة قد يكون له سوء خاتمة والعياذ بالله عند الموت، حين لا ينفعه الندم ولا الاستقامة، لأن الله تعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا التنبيه. التنبيه الثاني أن المجتمع النسوي عموما يقل فيه الداعيات إلى الخير، وهذا قد يكون له أسباب، منها أن المرأة لا يمكن أن تتجول كما يتجول الرجال ولا تتاح لها الفرصة في أن تتجول كما يتجول الرجال، ولكن هذا السبب يمكن دواءه والقضاء عليه، لأن تكون المرأة داعية في محيطها الذي يمكنها أن تدعو الله، أن تدعو إلى الله فيه، في المدرسة، في الاجتماعات الخاصة، في الاجتماعات مع الأقارب والأصحاب وما أشبه ذلك. وليس من الضروري أن تكون داعية في مجتمع كبير، مسجد أو مدرسة على مستوى المدرسة كلها، لأن هذا قد لا يتسنى للمرء. ثم إن الدعوة وإن كانت محصورة بعدد معين قد يجعل الله فيها بركة، بحيث تكون واحدة من هؤلاء الحاضرات تدعو أيضا لمثل هذا المجتمع أو هذا العدد القليل، وهكذا تنتشر الدعوة من فرع إلى فرع حتى تعم نساء كثيرات. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ذات بركة كبيرة وواسعة، فإنك إذا دللت شخصا على خير ودل هذا الشخص على نفس الخير الذي دللت عليه، والشخص الآخر كذلك الثالث والرابع والخامس، فإن لك أجر ما من دللت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. السبب الثاني لقلة الداعيات في المجتمع النسوي أن من النساء من لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من المعاني، ولكن هذا يمكن دواؤه بأن تتمرن المرأة على الدعوة والإلقاء حتى وإن كانت وحدها بمفردها من الممكن أن تتصور وهو في غرفتها أو حجرتها أن أمامها نساء تدعوهن إلى الله، فتمرن نفسها على كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تجيد الإلقاء وعرض الموضوع على وجه شيق يفضي إليه السامع وينتفع به. ثالثا من الأسباب التي تقلل الداعيات في المجتمع النسوي أن بعض الأهل قد يعارض أن تكون ابنته أو أخته أو زوجته داعية، وهذا السبب يمكن القضاء عليه بإقناع هؤلاء الأهل لمصلحة الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله لا تضر المرأة بل لا تزيدها إلا شرفا ورفعة في الدنيا والآخرة. وإذا كانت دعوتها على وجه الحكمة وإرادة الخير فإنها سوف تنتج ثمرات كثيرة، ثم تبين لأهلها أنهم إذا ساعدوها في هذا الأمر حصل لهم من الأجر في قدر مساعدتهم إياها، وإن عارضوها ومنعوها فربما يكون عليهم وزر ويكونون من الذين يصدون عن سبيل الله. ومن الأشياء التي أحب التنبيه عليها في هذا الحضور أنه يوجد من النساء من تقرأ كتبا متنوعة ويكون العلم الذي عندها قليلا فتلتبس عليها الأمور سواء في الأمور الفقهية المحضة أو في الأمور العقدية أو في الأمور الأخلاقية، وهذا ضرر عظيم على المرأة. والذي ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تقرأ كتابا أن تسأل عنه أهل العلم قبل أن تقرأه لئلا تضل بما فيه من الضلال، وأن يكون لديها ملكة أي قدرة على معرفة الصحيح من الفاسد والنافع من الضار، وذلك لأن المرأة ليست كالرجل، المرأة سريعة العاطفة قريبة النظر ربما تتأثر بما تقرأ أو بما تسمع بدون أن تتأمل ما ينتج عليه من الثمرات السيئة بخلاف الرجل. ولهذا جاء في الحديث إطلاق اسم القوارير على النساء في قوله رفقا بالقوارير يا أنجشة. ومن المعلوم أن القوارير سريعة الانكسار لا تتحمل، بخلاف الرجال فإنهم يتحملون، ولهذا كان الرجال هم المخاطبين بالجهاد فليس على النساء جهاد، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالمرأة سريعة العاطفة سريعة التأثر قريبة، ومن ثم جاءت الوصية بها أكثر من الرجل في قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وفي الرابعة والثالثة قال ثم أبوك. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كررها 3 مرات لأن الأمة أضعف من الرجل فتحتاج إلى العناية أكثر مما يحتاج إليه الرجل. فلذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بالصحبة الأم، كرر ذلك 3 ثم قال الأب. ولا يعني ذلك أن المرأة أكرم من الرجل، بل يعني ذلك أن المرأة تحتاج إلى العناية بها أكثر مما يحتاج إليه الرجل. ولهذا جاءت الوصية في اليتامى، لأنهم يحتاجون إلى العناية أكثر ممن لهم آباء. على كل حال أنا أقول إنه ينبغي أو يجب على المرأة أن لا تقرأ كتابا إلا وهي تعلم ما فيه من المنافع وما فيه من المطار، وذلك عن طريق سؤال أهل العلم الذين وهبهم الله اطلاعا ونصحا للأمة. ومما أحب أن نبه عليه وما شاع الآن وانتشر في وسائل الإعلام من الإشارة إلى تسهيل أمر الحجاب، وأنه ليس بواجب، ولا شك أن هذه الدعوة خطيرة، أعني الدعوة إلى تسهيل أمر الحجاب، لأن الأدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح كلها تدل على أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال غير المحارم، وأن أهم ما يجب حجبه عن النظر هو الوجه، لأن الوجه محل رغبة الرجال، وهو أعظم ما يبعث على الفتنة، وهو أعظم ما يقلب من المرأة. ولهذا نجد أن الخطاب لا يهتمون بما سوى الوجه، وإنما يهتمون بالوجه أكثر من غيره، لأنه هو محل الطلب. وليس من المعقول أن نقول للمرأة استر القدمين واكشف الوجه والكفين، وذلك لأن الفتنة بظهور الوجه والكفين أعظم بكثير من الفتنة بظهور القدمين. والكتب والرسائل مؤلفة ومبين فيها ما تقتضيه النصوص الشرعية وما تقتضيه الأصول النظرية من وجوب حجاب المرأة عن الرجال غير المحارم، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشرور والفساد. ومن أحدث ما رأيت كتاب عودة إلى الحجاب. فينبغي للمرأة المسلمة أن تقرأه وأن تعرف الأدلة الدالة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال غير المحارم منها. ثم أن الإنسان العاقل يعتبر بالوقائع والأحوال التي كانت عليها الأمم التي أذن لنسائها بكشف الوجه، ماذا حصل من الشرور، ماذا حصل من المفاسد، ماذا حصل من المضار. بل هل المرأة في تلك البلاد هل اقتصرت على كشف الوجه والكفين؟ كتبت الوجه والكفين والرأس والرقبة والنحر والساقين، وحصل أمر لا يمكن دفعه لا من قبل العلماء ولا من قبل السلطات. ولهذا أرى أنه من الواجب على النساء أن يبذلن النصيحة بقدر المستطاع في رد هذا التيار الذي يدفعه شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن تنتقل المرأة في هذه البلاد إلى مماثلة امرأة أجنبية بعيدة عن الدين الإسلامي. ونظرا لضيق الوقت وكان البقية لما يرد من الأسئلة فإنني أقتصر على هذه التنبيهات، وأسأل الله أن يجعلها تنبيهات نافعة وأن يهدينا صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: إذا كان زوج المرأة لا يصلي مع الجماعة فهل هذا حلال أو حرام؟ والجواب إن هذا حرام عليه، وأن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو نحوه. أما بالنسبة لموقف زوجته منه فإن الواجب عليها مناصحته وتخويفه من الله عز وجل، فإن اهتدى فهو من مصلحة الجميع، وإن لم يهتدي فقد قامت بما يجب عليها وأمره إلى الله عز وجل. السؤال عن العباءة المنتشرة الآن ولا سيما في جدة، فيها زينة ملفتة للنظر، والجواب عن هذا أن نقول إن المرأة لا يجوز لها أن تتبرك بالزينة سواء كانت في العباءة أو في الثياب التي تحتها، وأن الواجب عليها أن تبتعد عن كل ما يلفت النظر ويوجب أن يتعلق الناس بها. والمرأة مأمورة بالتستر والبعد عن الفتنة، وليعلم أن هذه العباءة تلبس الآن على أنها عباءة لكن ما أسرع ما يتحول الوضع حتى تخلع أيضا هذه العباءة وتخرج المرأة بزي بعيد عن الزي الإسلامي. فالمرأة خطبت والخاطب متهاون بالصلاة ويشرب الدخان ومن عائلة معروفة بأكل الحرام من الربا وغيره، ورفضت عدة مرات ولكن أهلها أرغموها على أن تتزوج. جوابي على ذلك أن نقول إنه يحرم على أهلها أن يرغموها على أن تتزوج من لا تريد الزواج به حتى لو كان من أتقى عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، بل قال إن البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وإذا كان الأب لا يستطيع أن يجبر ابنته البكر على النكاح فغيره من الأولياء من باب أولى، فلا يحل لأبيها ولا لأحد من أوليائها أن يجبرها على أن تتزوج من لا تريد الزواج به ولو كان من أسقى الناس. ولكن هي إن رضيت أن تتزوج بشخص لا تريده نزولا على رغبة أهلها ودفعا للنزاع والشقاق، فإننا ننظر هل الرجل كفء في دينه أو لا، فإن لم يكن كفءا في دينه فإنه لا يحل لها أن تتزوج به رغبة نزولا على رغبة أهلها. وإذا كان كفءا في دينه ولكنها كرهته ورغبت أن تتزوج به نزولا على رغبة أهلها فإن هذا لا بأس به. ومثل هذا الرجل الخاطب في هذه المسألة التي سئلت عنها الآن هو في الحقيقة ضعيف الدين، لأنه متهاون بالصلاة وشارب للدخان، والتهاون بالصلاة ليس أمره بهين، لأنه ربما يؤدي به هذا التهاون إلى ترك الصلاة بالكلية. ومن المعلوم أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه ليس من المسلمين وأنه كافر مرتد عن دين الإسلام، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا الرجل عن الذي لا يصلي لا يجوز أن يتزوج بمسلمة، ولو تزوج فالنكاح غير صحيح ولا تحل به المرأة لهذا الرجل الذي عقد عليها وهو لا يصلي، والمسألة خطيرة جدا بالنسبة للتزوج لمن لا يصلي. ونسأل الله تعالى أن يجعل العاقلة حميدة لهذه المرأة التي نزلت على رغبة أهلها، وأن يهدي هذا الخاطب حتى يستقيم على أمر الله ويدعم حالم الله. السؤال يقول إن عندها كتاب الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، فما رأيك هذا الكتاب؟ وجوابي على ذلك أنني لا أعرف هذا الكتاب، لم أقرأه، ولكن ربما يتيسر لي أن أسأل عنه إن شاء الله، وتتصل به تتصل بنا بعد ذلك على الرقم 06-364-217 06-364-217. تسأل عن الأجنبيات الموجودات في البلد يخرجن بلباس سافر مثير للفتنة، وعن الثياب الموجودات في معرض الأزياء الداخلية والخارجية. تقول: ما موقف هيئة الأمر المعروف أنها منكر من هذه الظاهرة؟ وجوابي على ذلك أن هذا السؤال يوجه إلى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتجيب بما تراه مقنعا إن شاء الله. أن تسأل عن امرأة متزوجة لفنان متهاون بالصلاة، هل فلوس هذا الفنان حلال أو حرام؟ وهل يجوز الإنفاق منها على أولاده؟ والجواب على ذلك أن نقول: إذا كان الكسب حراما وتلقاه غير الكاسب من الكاسب على وجه الحلال، فإن الإثم على الكاسب وليس على الثاني إثم. يعني مثلا لو فرضنا أن الرجل كسبه حرام وينفقه على عائلته الذين لا يستطيعون أن يكتسبوا، فإنه لا إثم عليه، الإثم على هذا الكاسب. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت له شاة في خيبر، وأجاب دعوة اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة، واشترى أيضا من اليهودي طعاما لأهله. وهذا يدل على مع أن اليهود قد عرفوا بأخذ الربا وأخذ السحت، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أخذ المال على وجه شرعي من شخص أخذه على وجه غير شرعي فإن الإثم على الأول دون الثاني الذي أخذه بحق، إلا إذا كان الشيء عين مال أخذت بغير حق، يعني أنه أهدى لي مثلا شيئا سرقه من شخص أعرف أنه مسروق، فهنا لا يجوز لي قبوله لأن هذا محرم لعينه. السؤال: رجل اشترى أثاثا لمنزله من شركة راج على أن الشركة تشتريه له، ثم بعد ذلك تؤجله عليه أو تقسطه عليه بربح 8%، فهل هذا ربا؟ والجواب على هذا أن نقول: نعم هذا ربا، لكنه ربا أتى عن طريق الحيلة، لأن شركة الراجحي لم تشتري هذا الشيء إلا بعد أن اتفقت مع هذا الرجل، فكأنها أقررته ثمن هذا الشيء بفائدة. والقاعدة الفقهية المعروفة أن كل قرض جر منفعة للمقرض فهو ربا، لكن لو كانت الأغراض هذه موجودة عند شركة الراد تساوي 10,000 مثلا، وباعتها على من أراد أن يأخذها بالتقسيط 12,000 أو أكثر أو أقل، فإن ذلك لا بأس به. فإذا أردنا أن نتخلص من الطريق الأولى المحرمة إلى طريق أخرى سليمة فإن نقول إذا كان الأساس عند البائع ملكا له من قبل وقال لا أبيعه إلا بفائدة فهذا لا بأس به. أما إذا كان ليس موجودا عنده ولكن اشتراه من أجل طلب الزبون ليقسطه عليه بزيادة فإن هذا حيلة على الربا. هذا شاب له 17 سنة يمنعه أبوه من صلاة الجماعة ويغلق الباب بالمفتاح، فهل يجوز لهذا الولد أن يعصي والده ويخرج إلى المسجد ليصلي مع الجماعة؟ وجوابي على ذلك: أولا أن يعلم الأب أنه بذلك من الذين يصدون عن سبيل الله، ويمنعون من المعروف ويأمرون بالمنكر، وأنه على إثم عظيم. أما بالنسبة للولد فلا حرج عليه في هذه الحال أن يعصي والده، بل يجب عليه أن يعصي والده ليقوم بما أوجب الله عليه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو هدده أبوه بأنه يغضب عليه إلى يوم القيامة أو إلى أن يموت فلا يضره ذلك شيئا، أي لا يضر الإبن شيئا. نعم لو فرض أن الأب هدده بأن يخرجه ويطرده من البيت فحينئذ يكون معذورا بترك الجماعة ويصلي في بيته. أما مسألة الغضب فليكن غاضبا عليه، لأن أباه وإن غضب عليه فإنه يرضي الله عز وجل. ولكن أكرر نصيحتي للوالد وأرجو أن يبلغ الوالد بما أقول، أكرر نصيحتي له لأن يتقي ربه ولا يمنع ابنه من فعل المعروف، بل الذي يجب عليه أيضا أن يشكر الله على نعمته حيث جعل ابنه من الصالحين الذين يرتادون المسجد ويريدون أن يصلوا مع جماعة.
بالنسبة للسؤال إذا كان الفائدة مستمرة كل سنة
8%، نعم بالنسبة للمؤسسة الراجحة أنا ذكرت أنه حيلة على الربا سواء مستمرة أو ثابتة. نعم، السؤال عن المرأة إذا سافرت إلى خارج المملكة فما هو الأفضل في حقها بالنسبة للنقال؟ نقول إن المرأة إذا سافرت إلى خارج المملكة فالواجب عليها أن تتستر كما تتستر في المملكة، لأن دين الله واحد لا يختلف. ولكن إذا كان عليها ضرر ملموس لا متوهم فلا بأس أن تنتقد، أي أن تغطي وجهها وتفتح لعينيها فتحة لا تتجاوز العين، لأن هذا مما يباح عند الحاجة إليه. ولكنني أنصح إخواني المسلمين ذكورا وإناثا عن السفر إلى الخارج إلا للضرورة، لأن السفر إلى الخارج فيه إضاعة لمال كثير وفيه خطر وعرضة، لأن ينحرف الإنسان إما في عقيدته أو في عبادته أو في خلقه. لكن إذا دعت الضرورة إلى السفر فلا بد من الحجاب، وأقل شيء أن تكسر وجهها وتنقب بعينيها. هل يسأل تقول أن هناك امرأة داعية على وجه محبب للنفوس لأنها تقابل الناس بوجه قلق ودعوة حكيمة، لكنها تدعو إلى طريق الصوفية في التعبد لله عز وجل، فهل يجوز أن أحذر من هذه الطريقة وأعين اسم المرأة من أجل أن يحذر الناس منها. وجوابي على ذلك أن أقول يجب أولا أن يتصل بهذه الداعية المؤثرة وأن تناقش على ضوء الكتاب والسنة. وما دامت امرأة طيبة تحب الخير والدعوة إليه فإنها تستجيب بحول الله إلى الجلوس على مائدة المناصحة والرجوع إلى الكتاب والسنة. وإذا يسر الله عودتها إلى الكتاب والسنة حصل في ذلك خير كثير. فإن أبت وأصرت إلا أن تبقى داعية لما عليه من الطرق الصوفية فإن الواجب أن يحذر من هذا الطريق المخالف لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو بذكر اسمها على وجه التعيين. لأن ذكر اسمها على وجه التعيين خطأ لا شك، لكن إذا كان تركه يؤدي إلى ارتكاب خطأ أعظم فإنه لا شك أن ارتكاب أخف الخطأين واجب إذا كان لا بد منه. وهو وفي هذه الحال لا بد من أن يذكر اسمها حتى لا يغتر الناس بها. لكني أرجو من الله سبحانه وتعالى وآمن أنها إذا دعيت إلى المناقشة فسوف تستجيب ويحصل في هذا التئام الصف وتوحيد الكلمة. سؤال من هل يجيز الإسلام أن تكون عصمة النكاح بيد المرأة؟ وهل ومنع النشوز وهو موجود الآن؟ أما الأول فإنه لا يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة، لأن العصمة بيد الزوج. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، توجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، توجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، توجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، توجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل القوامة للرجال على النساء. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وكما أن هذا مقتضى النصوص الشرعية فهو مقتضى النظر العقلي، وذلك لأن جعل العصمة بيد المرأة يؤدي إلى الفوضى وإلى التذبذب والبلبلة، لأن المرأة ناقصة العقل قد يغرها مظهر رجل من الناس فتفسخ نكاحها من زوجها الأول من أجل هذا الذي غرها بنظره، ويحصل بذلك الفوضى التي لا نهاية لشرها. أما بالنسبة للنشوز فإن النشوز هو معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها وأن لا تقوم بحقه، وهو كما يحصل من المرأة يحصل من الرجل أيضا، كما قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والقاعدة في النشوز هو أن لا يقوم الزوج أو الزوجة بما يجب عليه في حق الآخر أو في حق الآخر. ولا يحل لا للزوج ولا للمرأة أن ينشز أحدهما على الثاني، لأن الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول عز وجل في حق أحد الزوجين على الآخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وإذا وقع النشوز بين الزوجين من الزوج على الزوجة أو من الزوجة على الزوج فإن الذي ينبغي لأهلهما أن يتدخلوا في هذا الأمر وأن يصلحوا الشأن. وإذا أرادوا الإصلاح فإن الله تعالى قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تسأل عن سفر المرأة لأداء العمرة مع مجموعة من النساء مع سواق أمين من جدة إلى مكة وترجع في يومها. الذي أرى أن لا تفعل وإن كان هذا ليس بسفر في عرف الناس لكني لا أرى أن تفعل، وذلك لأن فتح هذا الباب ربما يكون فيه مفاسد كثيرة. فالمرأة لا أرى أن تؤدي العمرة إلا بمحرم سواء كان من أهل جدة أو من أهل الطائف أو من بلاد أبعد. وعلى كل حال أنا أرى أنها تنصح، والذنب الذي ارتكبه نعم لا يؤدي إلى وجوب الفراق. تسأل تقول قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما المقصود بها؟ المقصود بها أن للمرأة حقا على زوجها كما أن لزوجها حقا عليها، ولكن الله بيّن أن الرجال عليهن درجة أي مزية وفضيلة. تسأل عن الملابس الضيقة من ناحية الصدر وبقية البدن بالنسبة للمحارم والنساء، والذي أرى أن لبس الضيق مرة بحيث يكون كالملصق على البدن هذا لا يجوز إلا عند الزوج، أما إذا كان ضيقة بمعنى ليست واسعة فضفاضة فهذه لا بأس بها عند المحارم أو عند النساء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الدعوة السلفية للإنتاج والتوزيع هي سرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. تنبيهات للمرأة المسلمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الإسلام محرومة حتى من حق الإرث، بل حرمت حتى حق الحياة، فسبيت وبيعت ووئدت. وهذا قيس بن عاصم المنكري يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ويسأله أن يستغفر له الله عز وجل لأنه وأدى 12 أو 13 من بناته في الجاهلية. وفي كثير من القبائل لم يكن للمرأة حق، بل كانت مسلوبة الشخصية مهضومة الجانب، لا حق لها في علم ولا حق لها في دين. ثم جاء الإسلام فجعل النساء شقائق الرجال، كما قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كما قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وإذا بالمرأة تشارك في مسؤوليات المجتمع الجديد مربية ومعلمة ومكافئة حتى أنها لتسبق الرجال إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذه سمية هي أول شهيدة في الإسلام، ولم يكتف الإسلام بكل هذه النعم يفيضها على المرأة، بل رفع منزلتها إلى ما فوق منزلة الرجل نفسه، وذلك بتكريمه للأمومة في شخصية الرجل، جعل الأم أحق بالإكرام من الأب، وجعل إكرامها أقرب سبيل لدخول الجنة. ومعنا اليوم والدنا وأستاذنا وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة بعنوان تنبيهات للمرأة المسلمة. أهلا به وسهلا، وليتفضل مشكورا في إلقاء محاضرة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذا اليوم الأربعاء 15
من القاعدة عام 1400 الحضور إلى هذا المكان إلى كلية التربية المتوسطة في مدينة جدة سائلا ربنا عز وجل أن يجعله حضورا مباركا نافعا. إننا اليوم في هذه البلاد ننعم ولله الحمد بخيرات كثيرة أهمها وأعظمها أننا على شريعة من الله عز وجل وهي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات وأكمل به الخلق كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا كان هذا مقتضى الشريعة الإسلامية وكانت بلادنا ولله الحمد أكثر البلاد الإسلامية اليوم تطبيقا للشريعة فإن الواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نحرص غاية الحرص على التمسك بها والتخلق بآدابها وأن نجعل لنا شخصية فذة فريدة تمتلئ بكونها شخصية إسلامية يتمثل بها الإسلام لكل من رآها أو تأمل أحوالها. إنه يجب علينا بما أنعم الله علينا من نعمة الإسلام أن لا نكون تبعا لغيرنا ولا سيما فيما يخالف ديننا، لأن أمة مسلمة فريدة في النوع الإنساني متمسكة بدين الإسلام الذي رضيه الله لعباده. إننا نعلم أن كل من خالف دين الإسلام وكفر به فما هو إلا كما قال الله تعالى في وصفه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، وفي وصفه بقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وفي وصفه في قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وفي وصفه بقوله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإذا كانت حال البشر على هذا الوصف الذي وصفه الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الواجب علينا أن نحافظ على الإيمان والعمل الصالح والتخلق بالأخلاق الفاضلة. وإنني أنبه هنا على أمور ينبغي للمرأة المسلمة أن تنتبه لها. الأمر الأول المحافظة على شريعة الله في عباداتها الخاصة التي تتعبد لله بها، مثل المحافظة على العقيدة الصحيحة المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالطريق الصحيح في التعبد لله عز وجل، بحيث نبتعد أو بحيث تبتعد المرأة عن كل طرق تخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يوجد مثلا من يذهب إلى طرق تشبه من بعض الوجوه ما ارتكب أهل الكتاب من شرع منهاج معين في العبادة بإلزام الإنسان نفسه بأذكار معينة مخالفة في كيفيتها أو في قدرها أو في وقتها لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يرتب لنفسه مثلا أن يذكر الله كذا وكذا مرة أو أن يستغفر كذا وكذا مرة أو أن يكبر كذا وكذا مرة أو أن يقرأ شيئا من القرآن محددا بعدد في غير ما جاءت به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا وإن كان الإنسان يجد من قلبه لينا ورقة فإنه لا خير فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا زينت للإنسان نفسه عملا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله فليزنها بميزان الشرع، فإن كان الشرع قد جاء بها فليعض عليها بالنواجذ وليستمسك بها فإنه على الحق. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي يوحي إليك. وإن كانت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليبتعد عنها، وليعلم أن تركه لهذه الطريق التي يتعبد لله بها ولم تكن من شرعه هو من عبادة الله، لأن ترك البدع رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه هو من العبادة التي يثاب الإنسان عليها. ولقد بلغني أنه شاء أو أنه وجد عند بعض النساء طريق معين في الأذكار والأوراد والعبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. فعلى المرأة بل وعلى الرجال أيضا أن لا يتعبوا أنفسهم في أمر لا يزدادون به إلا ضلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. فإن المبتدع نزل نفسه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث شرع في دين الله ما ليس منه، حيث تعبد لله بما لم يأذن به الله، وهذا خطر عظيم جدا. وقد يكون للإنسان بسبب هذه البدعة قد يكون له سوء خاتمة والعياذ بالله عند الموت حين لا ينفعه الندم ولا الاستقامة، لأن الله تعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا التنبيه. التنبيه الثاني أن بعض أن المجتمع النسوي عموما يقل فيه الداعيات إلى الخير، وهذا قد يكون له أسباب، منها أن المرأة لا يمكن أن تتجول كما يتجول الرجال ولا تتاح له الفرصة في أن تتجول كما يتجول الرجال، ولكن هذا السبب يمكن دواؤه والقضاء عليه، لأن تكون المرأة داعية في محيطها الذي يمكنها أن تدعو الله، أن تدعو إلى الله فيه، في المدرسة، في الاجتماعات الخاصة، في الاجتماعات مع الأقارب والأصحاب وما أشبه ذلك. وليس من الضروري أن تكون داعية في مجتمع كبير، مسجد أو مدرسة على مستوى المدرسة كلها، لأن هذا قد لا يتسنى للمرء. ثم إن الدعوة وإن كانت محصورة بعدد معين قد يجعل الله فيها بركة، بحيث تكون واحدة من هؤلاء الحاضرات تدعو أيضا لمثل هذا المجتمع أو هذا العدد القليل، وهكذا تنتشر الدعوة من فرع إلى فرع حتى تعم نساء كثيرات. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ذات بركة كبيرة وواسعة، فإنك إذا دللت شخصا على خير ودل هذا الشخص على نفس الخير الذي دللت عليه، والشخص الآخر كذلك الثالث والرابع والخامس، فإن لك أجر ما من دلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. السبب الثاني لقلة الداعيات في المجتمع النسوي أن من النساء من لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من المعاني، ولكن هذا يمكن دواؤه بأن تتمرن المرأة على الدعوة والإلقاء حتى وإن كانت وحدها بمفردها. من الممكن أن تتصور وهو في غرفتها أو حجرتها أن أمامها نساء تدعوهن إلى الله، فتمرن نفسها على كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تجيد الإلقاء وعرض الموضوع على وجه شيق يفضي إليه السامع وينتفع به. ثالثا من الأسباب التي تقلل الداعيات في المجتمع النسوي أن بعض الأهل قد يعارض أن تكون ابنته أو أخته أو زوجته داعية، وهذا السبب يمكن القضاء عليه بإقناع هؤلاء الأهل لمصلحة الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله لا تضر المرأة بل لا تزيدها إلا شرفا ورفعة في الدنيا والآخرة. وإذا كانت دعوتها على وجه الحكمة وإرادة الخير فإنها سوف تنتج ثمرات كثيرة، ثم تبين لأهلها أنهم إذا ساعدوها في هذا الأمر حصل لهم من الأجر في قدر مساعدتهم إياها، وإن عارضوها ومنعوها فربما يكون عليهم وزر ويكونون من الذين يصدون عن سبيل الله. ومن الأشياء التي أحب التنبيه عليها في هذا الحضور أنه يوجد من النساء من تقرأ كتبا متنوعة ويكون العلم الذي عندها قليلا فتلتبس عليها الأمور، سواء في الأمور الفقهية المحضة أو في الأمور العقدية أو في الأمور الأخلاقية، وها وهذا ضرر عظيم على المرأة. والذي ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تقرأ كتابا أن تسأل عنه أهل العلم قبل أن تقرأه لئلا تضل بما فيه من الضلال، وأن يكون لديها ملكة أي قدرة على معرفة الصحيح من الفاسد والنافع من الضار. وذلك لأن المرأة ليست كالرجل، المرأة سريعة العاطفة قريبة النظر، ربما تتأثر بما تقرأ أو بما تسمع بدون أن تتأمل ما ينتج عليه من الثمرات السيئة بخلاف الرجل. ولهذا جاء في الحديث إطلاق اسم القوارير على النساء في قوله رفقا بالقوارير يا أنجشة. ومن المعلوم أن القوارير سريعة الانكسار لا تتحمل، بخلاف الرجال فإنهم يتحملون. ولهذا كان الرجال هم المخاطبين بالجهاد، فليس على النساء جهاد، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة سريعة العاطفة، سريعة التأثر، قريبة. ومن ثم جاءت الوصية بها أكثر من الرجل في قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة والثالثة قال: ثم أبوك. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كررها 3 مرات، لأن الأمة أضعف من الرجل فتحتاج إلى العناية أكثر مما يحتاج إليه الرجل. فلذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بالصحبة الأم، كرر ذلك 3، ثم قال: الأب. ولا يعني ذلك أن المرأة أكرم من الرجل، بل يعني ذلك أن المرأة تحتاج إلى العناية بها أكثر مما يحتاج إليه الرجل. ولهذا جاءت الوصية في اليتامى، لأنهم يحتاجون إلى العناية أكثر ممن لهم أباء. على كل حال، أنا أقول إنه ينبغي أو يجب على المرأة أن لا تقرأ كتابا إلا وهي تعلم ما فيه من المنافع وما فيه من المطار، وذلك عن طريق سؤال أهل العلم الذين وهبهم الله اطلاعا ونصحا للأمة. ومما أحب أن نبه عليه وما شاع الآن وانتشر في وسائل الإعلام من الإشارة إلى تسهيل أمر الحجاب، وأنه ليس بواجب، ولا شك أن هذه الدعوة خطيرة، أعني الدعوة إلى تسهيل أمر الحجاب، لأن الأدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح كلها تدل على أنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال غير المحارم، وأن أهم ما يجب حجبه عن النظر هو الوجه، لأن الوجه محل رغبة الرجال، وهو أعظم ما يبعث على الفتنة، وهو أعظم ما يطلب من المرأة. ولهذا نجد أن الخطاب لا يهتمون بما سوى الوجه، وإنما يهتمون بالوجه أكثر من غيره، لأنه هو محل الطلب. ولا وليس من المعقول أن نقول للمرأة استر القدمين واكسب الوجه والكفين، وذلك لأن الفتنة في ظهور الوجه والكفين أعظم بكثير من الفتنة في ظهور القدمين. والكتب والرسائل مؤلفة ومبين فيها ما تقتضيه النصوص الشرعية وما تقتضيه الأصول النظرية من وجوب حجاب المرأة عن الرجال غير المحارم، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشرور والفساد. ومن أحدث ما رأيت كتاب عودة إلى الحجاب. فينبغي للمرأة المسلمة أن تقرأه وأن تعرف الأدلة الدالة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال غير المحارم منها. ثم أن الإنسان العاقل يعتبر بالوقائع والأحوال التي كانت عليها الأمم التي أذن لنسائها بكشف الوجه، ماذا حصل من الشرور، ماذا حصل من المفاسد، ماذا حصل من المضار. بل هل المرأة في تلك البلاد هل اقتصرت على كشف الوجه والكفين؟ كتفت الوجه والكفين والرأس والرقبة والنحر والساقين، وحصل أمر لا يمكن دفعه لا من قبل العلماء ولا من قبل السلطات. ولهذا أرى أنه من الواجب على النساء أن يبذلن النصيحة بقدر المستطاع في رد هذا التيار الذي يدفعه شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن تنتقل المرأة في هذه البلاد إلى مماثلة امرأة أجنبية بعيدة عن الدين الإسلامي. ونظرا لضيق الوقت وكان البقية لما يرد من الأسئلة، فإنني أقتصر على هذه التنبيهات، وأسأل الله أن يجعلها تنبيهات نافعة وأن يهدينا صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: إذا كان زوج المرأة لا يصلي مع جماعة، فهل هذا حلال أو حرام؟ والجواب إن هذا حرام عليه، وأن الواجب عليه أن يصلي مع جماعة في المسجد، إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو نحوه. أما بالنسبة لموقف زوجته منه فإن الواجب عليها مناصحته وتخويفه من الله عز وجل، فإن اهتدى فهو من مصلحة الجميع، وإن لم يهتدي فقد قامت بما يجب عليها وأمره إلى الله عز وجل. السؤال عن الأباء المنتشرة الآن ولا سيما في جدة، فيها زينة ملفتة للنظر. والجواب عن هذا أن نقول إن المرأة لا يجوز لها أن تتبرك بالزينة سواء كانت في الأباء أو في الثياب التي تحتها، وأن الواجب عليها أن تبتعد عن كل ما يلفت النظر ويوجب أن يتعلق الناس بها. والمرأة مأمورة بالتستر والبعد عن الفتنة. وليعلم أن هذه العباءة تلبس الآن على أنها عباءة، لكن ما أسرع ما يتحول الوضع حتى تخلع أيضا هذه العباءة وتخرج المرأة بزي بعيد عن الزي الإسلامي. فالمرأة خطبت والخاطب متهاون بالصلاة ويشرب الدخان ومن عائلة معروفة بأكل الحرام من الربا وغيره، ورفضت عدة مرات ولكن أهلها أرغموها على أن تتزوج، الجواب على ذلك أن نقول إنه يحرم على أهلها أن يعينوها على أن تتزوج من لا تريد الزواج به حتى لو كان من أتقى عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، بل قال إن البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وإذا كان الأب لا يستطيع أن يجبر ابنته البكر على النكاح فغيره من الأولياء من باب أولى، فلا يحل لأبيها ولا لأحد من أوليائها أن يجبرها على أن تتزوج من لا تريد الزواج به ولو كان من أسقى الناس. ولكن هي إن رضيت أن تتزوج بشخص لا تريده نزولا على رغبة أهلها ودفعا النزاع والشقاق، فإننا ننظر هل الرجل كفء في دينه أو لا، فإن لم يكن كفءا في دينه فإنه لا يحل لها أن تتزوج به رغبة نزولا على رغبة أهلها، وإذا كان كفءا في دينه ولكنها كرهته ورغبت أن تتزوج به نزولا على رغبة أهلها فإن هذا لا بأس به. ومثل هذا الرجل الخاطب في هذه المسألة التي سئلت عنها الآن هو في الحقيقة ضعيف الدين، لأنه متهاون بالصلاة وشارب للدخان، والتهاون بالصلاة ليس أمره بهين، لأنه ربما يؤدي به هذا التهاون إلى ترك الصلاة بالكلية. ومن المعلوم أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه ليس من المسلمين، وأنه كافر مرتد عن دين الإسلام كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا الرجل أعني الذي لا يصلي لا يجوز أن يتزوج بمسلمة، ولو تزوج فالنكاح غير صحيح ولا تحل به المرأة لهذا الرجل الذي عقد عليها وهو لا يصلي. والمسألة خطيرة جدا بالنسبة للتزوج لمن لا يصلي، ونسأل الله تعالى أن يجعل العاقبة حميدة لهذه المرأة التي نزلت على رغبة أهلها، وأن يهدي هذا الخاطب حتى يستقيم على أمر الله ويدع محارم الله. السؤال يقول إن عندها كتاب الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، فما رأيك هذا الكتاب؟ وجوابي على ذلك أنني لا أعرف هذا الكتاب، لم أقرأه، ولكن ربما يتيسر لي أن أسأل عنه إن شاء الله، وتتصل به تتصل بنا بعد ذلك على الرقم 06-364-2107. تسأل عن الأجنبيات الموجودات في البلد يخرجن بلباس سافر مثير للفتنة، وعن الثياب الموجودات في معرض الأزياء الداخلية والخارجية. تقول ما موقف هيئة الأمر المعروف أنها منكر من هذه الظاهرة؟ وجوابي على ذلك أن هذا السؤال يوجه إلى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتجيب بما تراه مقنعا إن شاء الله. أن تسأل عن امرأة متزوجة لفنان متهاون بالصلاة، هل فلوس هذا الفنان حلال أو حرام؟ وهل يجوز الإنفاق منها على أولاده؟ والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الكسب حراما وتلقاه غير الكاسب من الكاسب على وجه الحلال فإن الإثم على الكاسب وليس على الثاني إثم. يعني مثلا لو فرضنا أن الرجل كسبه حرام وينفقه على عائلته الذين لا يستطيعون أن يكتسبوا فإنه لا إثم عليه، الإثم على هذا الكاسب. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت له شاة في خيبر، وأجاب دعوة اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة، واشترى أيضا من اليهودي طعاما لأهله. وهذا يدل على مع أن اليهود قد عرفوا بأخذ الربا وأخذ السحت، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أخذ المال على وجه شرعي من شخص أخذه على وجه غير شرعي فإن الإثم على الأول دون الثاني الذي أخذه بحق، إلا إذا كان الشيء عين مال أخذت بغير حق، يعني أنه أهدى لي مثلا شيئا سرقه من شخص أعرف أنه مسروق، فهنا لا يجوز لي قبوله لأن هذا محرم لعينه. نعم. السؤال: رجل اشترى أثاثا لمنزله من شركة راشد على أن الشركة تستريح له، ثم بعد ذلك تؤجله عليه أو تقسطه عليه بربح 8%، فهل هذا ربا؟ والجواب على هذا أن نقول نعم هذا ربا، لكنه ربا أتى عن طريق الحيلة، لأن شركة راشي لم تشتري هذا الشيء إلا بعد أن اتفقت مع هذا الرجل، فكأنها أقررته ثمن هذا الشيء بفائدة. والقاعدة الفقهية المعروفة أن كل قرض جر منفعة للمقرض فهو ربا، لكن لو كانت الأغراض هذه موجودة عند شركة الراجل تساوي 10,000 مثلا، وباعتها على من أراد أن يأخذها بالتقسيط 12,000 أو أكثر أو أقل، فإن ذلك لا بأس به. فإذا أردنا أن نتخلص من الطريق الأولى المحرمة إلى طريق أخرى سليمة، فإن نقول إذا كان الأثاث عند البائع ملكا له من قبل وقال لا أبيعه إلا بفائدة فهذا لا بأس به، أما إذا كان ليس موجودا عنده ولكن اشتراه من أجل طلب الزبون ليقسطه عليه بزيادة فإن هذا حيلة على الربا. هذا شاب له 17 سنة يمنعه أبوه من صلاة الجماعة ويغلق الباب بالمفتاح، فهل يجوز لهذا الولد أن يعصي والده ويخرج إلى المسجد ليصلي مع الجماعة؟ وجوابي على ذلك: أولا أن يعلم الأب أنه بذلك من الذين يصدون عن سبيل الله، ويمنعون من المعروف ويأمرون بالمنكر، وأنه على إثم عظيم. أما بالنسبة للولد فلا حرج عليه في هذه الحال أن يعصي والده، بل يجب عليه أن يعصي والده ليقوم بما أوجب الله عليه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو هدده أبوه بأنه يغضب عليه إلى يوم القيامة أو إلى أن يموت فلا يضره ذلك شيئا، أي لا يضر الإبن شيئا. نعم لو فرض أن الأب هدده بأن يخرجه ويطرده من البيت فحينئذ يكون معذورا بترك الجماعة ويصلي في بيته، أما مسألة الغضب فليكن غاضبا عليه، لأن أباه وإن غضب عليه فإنه يرضي الله عز وجل. ولكني أكرر نصيحتي للوالد وأرجو أن يبلغ الوالد بما أقول، أكرر نصيحتي له لأن يتقي ربه ولا يمنع ابنه من فعل المعروف، بل الذي يجب عليه أيضا أن يشكر الله على نعمته حيث جعل ابنه من الصالحين الذين يرتادون المسجد ويريدون أن يصلوا مع جماعة.
بالنسبة للسؤال إذا كان الفائدة مستمرة كل سنة 8%،
نعم
بالنسبة للسؤال
بالنسبة لمؤسسة الراجحة أنا ذكرت أنه حول على الربا سواء مستمرة أو ثابتة. نعم. السؤال عن المرأة إذا خرجت إلى إذا سافرت إلى خارج المملكة فما هو الأفضل في حقها بالنسبة للنقال؟ نقول إن المرأة إذا سافرت إلى خارج المملكة فالواجب عليها أن تتستر كما تتستر في المملكة، لأن دين الله واحد لا يختلف، ولكن إذا كان عليها ضرر ملموس لا متوهم فلا بأس أن تنتقل، أي أن تغطي وجهها وتفتح لعينيها فتحة لا تتجاوز العين، لأن هذا مما يباح عند الحاجة إليه. ولكنني أنصح إخواني المسلمين ذكورا وإناثا عن السفر إلى الخارج إلا لضرورة، لأن السفر إلى الخارج فيه إضاعة لمال كثير وفيه خطر وعرضة، لأن ينحرف الإنسان إما في عقيدته أو في عبادته أو في خلقه، لكن إذا دعت الضرورة إلى السفر فلا بد من الحجاب، وأقل شيء أن تغسل وجهها وتنقب بعينيها. هذا يسأل تقول إن هناك امرأة داعية على وجه محبب للنفوس لأنها تقابل الناس بوجه قلق ودعوة حكيمة، لكنها تدعو إلى طريق الصوفية في التعبد لله عز وجل، فهل يجوز أن أحذر من هذه الطريقة وأعين اسم المرأة من أجل أن يحذر الناس منها؟ وجوابي على ذلك أن أقول يجب أولا أن يتصل بهذه الداعية المؤثرة وأن تناقش على ضوء الكتاب والسنة، وما دامت امرأة طيبة تحب الخير والدعوة إليه فإنها تستجيب بحول الله إلى الجلوس على مائدة المناصحة والرجوع إلى الكتاب والسنة. وإذا يسر الله عودتها إلى الكتاب والسنة حصل في ذلك خير كثير، فإن أبت وأصرت إلا أن تبقى داعية لما عليه من الطرق الصوفية فإن الواجب أن يحذر من هذا الطريق المخالف لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو بذكر اسمها على وجه التعيين، لأن ذكر اسم على وجه التعيين خطأ لا شك، لكن إذا كان تركه يؤدي إلى ارتكاب خطأ أعظم فإنه لا شك أن ارتكاب أخف الخطأين واجب إذا كان لا بد منه، وهو وفي هذه الحال لا بد من أن يذكر اسمها حتى لا يغتر الناس بها. لكني أرجو من الله سبحانه وتعالى وآمن أنها إذا دعيت إلى المناقشة فسوف تستجيب ويحصل في هذا التآمل الصف وتوحيد الكلمة. سؤال: هل يجيز الإسلام أن تكون عصمة النكاح بيد المرأة؟ وهل ومنع النشوز وهل هو موجود الآن؟ أما الأول فإنه لا يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة، لأن العصمة بيد الزوج، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، توجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، توجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، توجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فوجه الخطاب إلى الرجال. وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل القوامة للرجال على النساء. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكما أن هذا مقتضى النصوص الشرعية فهو مقتضى النظر العقلي، وذلك لأن جعل العصمة في يد المرأة يؤدي إلى الفوضى وإلى التذبذب والبلبلة، لأن المرأة ناقصة العقل قد يغرها مظهر رجل من الناس فتفسخ نكاحها من زوجها الأول من أجل هذا الذي غرها بنظره، ويحصل بذلك الفوضى التي لا نهاية لشرها. أما بالنسبة للنشوز فإن النشوز هو معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها، وأن لا تقوم بحقه، وهو كما يحصل من المرأة يحصل من الرجل أيضا، كما قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والقاعدة في النشوز هو أن لا يقوم الزوج أو الزوجة بما يجب عليه لحق الآخر أو في حق الآخر، ولا يحل لا للزوج ولا للمرأة أن ينشز أحدهما على الثاني، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول عز وجل في حق أحد الزوجين على الآخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وإذا وقع النشوز بين الزوجين من الزوج على الزوجة أو من الزوجة على الزوج، فإن الذي ينبغي لأهلهما أن يتدخلوا في هذا الأمر وأن يصلحوا الشأن، وإذا أرادوا الإصلاح فإن الله تعالى قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تسأل عن سفر المرأة لأداء العمرة مع مجموعة من النساء مع سواق أمين من جدة إلى مكة وترجع في يومها. الذي أرى أن لا تفعل، وإن كان هذا ليس بسفر في عرف الناس، لكني لا أرى أن تفعل، وذلك لأن فتح هذا الباب ربما يكون فيه مفاسد كثيرة. فالمرأة لا أرى أن تؤدي العمرة إلا بمحرم، سواء كان من أهل جدة أو من أهل الطائف أو من بلاد أبعد.
والآن كل حال أنا أرى أنه تنصح، والذنب الذي ارتكبه نعم لا يؤدي إلى وجوب الفراق.
تسأل تقول قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما المقصود بها؟ المقصود بها أن للمرأة حقا على زوجها كما أن لزوجها حقا عليها، ولكن الله بيّن أن للرجال عليهن درجة أي مزية وفضل وفضيلة. تسأل عن الملابس الضيقة من ناحية الصدر وبقية البدن بالنسبة للمحارم والنساء، والذي أرى أن لبس الضيق مرة بحيث يكون كالملصق على البدن هذا لا يجوز إلا عند الزوج. أما إذا كان ضيقة بمعنى ليست واسعة فضفاضة فهذه لا بأس بها عند المحارم أو عند النساء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.